الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وحصنوا ألسنتكم واحفظوا كلامكم، فإنكم مسؤولون عنه يوم القيامة. وقد أمركم الله جل وعلا بإحسان القول في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا يا عباد الله أنه ما من كلمة تخرج من عذبة لسانكم إلا وهي مسطورة عند ربكم جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا عن المجرمين وهم يوم القيامة يتلاومون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا. وقد أمر الله جل وعلا بإحسان القول، وبأن يكون الكلام جميلا حسنا يرضي الله جل وعلا. يقول عز وجل: وقولوا للناس حسنا. ويقول عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. بل إن الله جل وعلا ضرب بالكلمة الطيبة مثلا. قال سبحانه: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم عباد الله، ونهى الله جل وعلا عن قول الزور. يقول سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وضرب بكلمة السوء مثلا خبيثا، فقال جل وعلا: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أبدى وأعاد في قضية إحسان القول، وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا اللسان إما أن يضعك وإما أن يرفعك. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يبلغ بها كذا وكذا. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها في النار 70 خريفا، عافانا الله وإياكم. والمتأمل أيها المسلمون في أحوال كثير من الناس ممن تصدر منهم بعض الألفاظ التي تسخط من في السماء جل وعلا وتقدس، يجد أسباب ذلك، يجد أن سبب ذلك إما جهل بدين الله رب العالمين، وإما عوائد ألفها من خلال بيئة معينة أو مجتمع عاش فيه، وإما تقليد أعمى يردد الإنسان كلمات ربما لا يفقه معناها، وربما يكون عناد لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال تلك الألفاظ التي يعلم معناها. ولا شك يا عباد الله أن هذا الصنف من أشر الأصناف ومن أخطرها عند الله رب العالمين. والمتأمل أيضا في كلام كثير من الناس ممن لا يرضي الله رب العالمين، يجده على رتب ودرجات، منه ما يتعلق بقضايا الاعتقاد، ومنه ما يتعلق بقضايا السلوك والأخلاق. ألا وإن من أخطر ما يتلفظ به كثير من الناس قضية سب الله جل وعلا، أو سب رسوله، أو سب دين الله جل وعلا. فيصدر من بعض الحمقى ممن يغضبون أحياناً كلمات تسخط الله جل وعلا. ولا شك أن سب الله أو سب رسوله أو سب دين محمد صلى الله عليه وسلم أو سب دين محمد صلى الله عليه وسلم كفر ومروق من ملة الإسلام. يقول جل وعلا:
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن سب الله أو رسوله أو دينه أو شرعه أو ملته ولو كان في حالة غضب فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام، وهذا منصوص كلام أهل العلم جميعا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ومن الكلام المحرم الذي درج على ألسنة كثير من الناس ما يتعلق بقضية الحلف بغير الله رب العالمين، فالله جل وعلا يقول واحفظوا أيمانكم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. نعم عباد الله، الحلف بالله تعظيم له جل وعلا وهو المستحق لهذا الحلف وحده، أما باقي مخلوقاته فلا يحلف بها إلا هو جل وعلا وتقدس. ولأجل هذا نجد كثيرا من الناس يحلفون مثلا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لك والنبي أو الرسول، وهذا لا شك أنه من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من جنس الشرك الأصغر الذي نص عليه أهل العلم. وكذلك يحلفون بالكعبة مثلا يقول والكعبة أو بيت الله، وهذا لا شك أنه من الحلف المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحلف بالنبي محرما فكيف بمن يحلف بالشرف أو بالأمانة أو برأس فلان أو بالرفقة أو بغير ذلك مما يشيع على ألسنة كثير من الناس؟ فهذا مما جاءت النصوص بتحريمه. فاتقوا الله يا عباد الله، وليكن قسمكم بالله جل وعلا باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، ولا يقول أن امرؤ هذا أمر جرى على لساني ولا أقصد ذلك، فأنت مسؤول عن كلمتك يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتقف بين يدي مولاك فيسألك جل وعلا عن هذا الحلف وقد علمت أنه منكر عظيم، فاتق الله يا عبد الله. ومن الأمور أيضا أيها المؤمنون التي تصدر من كثير من الناس فيما يتعلق ببعض الألفاظ المخالفة والمناقضة لما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من تسوية الخالق بالمخلوق، مثل قول ما شاء الله وشئت، أو لولا الله، أو لولا فلان ما حصل لي كذا، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات واقفا على المنبر يخطب، فجاء رجل فقال ما شاء الله وشئت، فماذا كانت ردة فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل سمح بهذا؟ هل مرره وترك الرجل؟ لا، وإنما غضب عليه الصلاة والسلام فأخذ يسبح الله ويقدس الله ويعظم الله، ثم قال يا أعرابي أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تقول مثلا لرجل مثل هذه الكلمة فقل ما شاء الله ثم شاء فلان. وإن كان بعض أهل العلم له ملحظ على هذا، والأولى أن تقول ما شاء الله وحده. كذلك قول لولا فلان، وإنما تقول لولا الله ثم فلان في أمر ربما طرأ عليك في حياتك، فاتق الله يا عبد الله. ولا يقول أن امرؤ بأن هذه ألفاظ سهلة، لماذا تقفون عندها؟ أقول لك يا عبد الله، وقف عندها محمد صلى الله عليه وسلم وأباها ورفضها، وعلم أصحابه ماذا يقولون من الكلام الشرعي الذي يرضي الله رب العالمين. ومن الأمور أيضا التي تطرأ على ألسنة كثير من الناس ما يتعلق بسب الزمان والدهر وما أكثر هذا في لسان الشعراء، عافانا الله وإياكم. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الدهر أقلب الليل والنهار. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الدهر وأخبر بأن الله هو الدهر، يعني مالك الدهر جل وعلا ومصرف الأمور، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك تجد بعض الناس يسب بعض الحوادث الأرضية أو الفلكية مما فيه في ظاهره أذية إلى بعض الناس، مما يعتقده بعض الناس أنها أذى، ولكن الله تعالى جعل فيها الحكم الكثيرة والعبر العديدة لمن ادكر وتأمل في خلق الله رب العالمين. ومن الأمور التي هي دارجة على ألسنة كثير من العامة في زماننا لعن الساعة، يقول لك لعنة الله على الساعة التي قابلتك بها، أو لعنة الله على هذا اليوم الذي حصل فيه كذا وكذا، وهذا كله سب لله رب العالمين، لأن النهار والليل والزمان كله بيد الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فاتقوا الله يا عباد الله، والحذر الحذر من هذه الكلمات القادحة في وجه التوحيد الصبيح، وعليكم بانتقاء الكلمات الطيبة التي ترضون بها ربنا جل وعلا وتقدس. ولذلك سب الزمان ولعن الزمان يأتي على أصناف وأشكال، فكثير من الناس يسب الزمان أو يلعن الزمان بأسباب متنوعة ومتعددة. والأمر الآخر أيضا من قوادح العقيدة وقد يكون من أخطرها أيضا، نسبة كثير من خلق الله جل وعلا إلى الطبيعة، فتجد بعض الناس مثلا إذا رأى شيئا يعجبه، أو رأى مثلا صورة جميلة أو حيوانا جميلا، قال انظر إلى ما أنتجته الطبيعة أو أخرجته الطبيعة. ولا شك أن هذا شرخ في الإيمان وتصدع في التوحيد، نسأل الله السلامة والعافية. وهل الخلق إلا خلق الله جل وعلا؟ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول جل وعلا أروني الذين خلقوا من دونه، والله جل وعلا هو أحسن الخالقين سبحانه وتعالى وتقدس. ولذلك ما من شيء في هذا الوجود، بل العرش فما دونه، إنما هو خلق من خلق الله جل وعلا، مربوب مصنوع مدبر نافذ فيه قوة الله جل وعلا. فاتقوا الله يا عباد الله. وأنا أعلم يقينا أن مثل هذه الكلمات لا سيما فيما يتعلق بخلق الطبيعة إنما هي ناتجة عن تقليد أعمى من خلال برامج وثائقية يشاهدها كثير من الناس، حينما تعرض الحيوانات أو تعرض الطبيعة الجميلة التي خلقها الله جل وعلا، يقوم المعلق فيقول انظر إلى ما أنتجته الطبيعة، فيقلد بعض المسلمين هذا الكلام ويصدر منه وهو قد لا يفقه معناه. وهذا لا شك أنه كلام الملاحدة الذين يرون بأن أصل الإنسان إنما هو المادة، وأنه لا خالق لهذا الكون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فاتقوا الله يا عباد الله، وقوموا ألسنتكم واجعلوها فيما يرضي الله رب العالمين. وهذه تطوافة عجلة وأمور سريعة مررت بها على بعض الألفاظ، وما أكثرها مما يصدر من كثير من الناس. أسأل الله تعالى أن يعافيني وإياكم، وأن يقودنا لما فيه رشدنا وفلاحنا، إنه خير مسؤول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وقوموا ألسنتكم واحفظوا كلامكم، فإنكم مسؤولون عنه يوم القيامة.
يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والعناية العناية معشر المؤمنين، العناية العناية بدين محمد عليه الصلاة والسلام، واتباع سنته عليه الصلاة والسلام، والنظر في حياته وفي آثاره صلى الله وسلم وبارك عليه. فالخير كل الخير في اتباع هذا النبي الكريم، يقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والحذر الحذر أيها المؤمنون من أن تقفوا بين يدي الله جل وعلا فتتعذروا بالجهل، أو تتعذروا بأنكم تعيشون بيئة معينة هي التي أورثتكم مثل هذا الموروث الذي ليس على هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قوموا ألسنتكم واعتنوا بألفاظكم، ولتكن شرعية كما أمر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع بعض أصحابه يحلف بآباء غضب عليه الصلاة والسلام وقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولذلك تجد بعض الناس الآن درج على لسانه بجاه النبي أو بجاه فلان، وهذا كله حلف بغير الله رب العالمين. يقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول جل وعلا: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله جل وعلا أمر بدعائه بأسمائه وبالقسم بها. أما جاه النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم خلق الله رب العالمين، ولذلك لم يأذن أبداً بأن يحلف أحداً بجاهه، وهو من أعظم خلق الله. ولم يحلف أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما نقول هذا الكلام لا نقوله تقليلاً من مقام نبينا، بل نقوله من باب رفعة مقام نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دلنا على الله وعرفنا بالله وقادنا إلى الله وبيّن لنا كيف نعبد الله جل وعلا. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لنا: احلفوا بجاهي، أو قولوا بجاهي، أو شيء من هذا الكلام، فاتقوا الله يا عباد الله. كذلك من الألفاظ الدارجة على ألسنة كثير من الناس، وهو فيما يتعلق بقضية شاءت الأقدار أو نحو هذا الكلام، ولا شك أن هذا مخالف لما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم من قول قدر الله وما شاء فعل. فبعض الناس مثلا يقول لك: شاءت الأقدار أنني ما أراك أو ما أشاهدك أو ما ألتقي بك، وكأنه جعل للقدر مشيئة، وهذا مخالف لما جاء في كتاب ربنا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما الإنسان إذا جرى له أمر فلا يقولن شاءت الأقدار، ولا يقولن لو أني فعلت كذا لكان كذا، وإنما ليقل قدر الله وما شاء فعل. وأيضا يقول: قدر الله وما شاء فعل، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون والمسلمات، أنا لم أشأ أن أعرض جميع هذه الألفاظ القادحة أو المخالفة لكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما أردت التنبيه على ما هو ظاهر منها، لأنني في واقع الأمر أسمع كثيرا من أهل الإسلام، بل ربما من الصالحين ممن يتردد على بيوت الله ويحافظ على الجمع والجماعة يقع في مثل هذه الألفاظ التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم أن ينتقي الألفاظ الطيبة التي ترضي الله، الألفاظ الشرعية، الألفاظ التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يكون قادحاً من قوادح إيمانه وعقيدته، ومنقصاً من أجره بين يدي ربه سبحانه وتعالى ودرجته. نعم عباد الله، وعلى الإنسان أن يتعلم، فالعلم ميسر وسهل بإذن الله جل وعلا. ووالله لو أنعمت النظر في دواوين سنة النبي عليه الصلاة والسلام لوجدت هذه الأمور ظاهرة، ما عليك إلا أن تبذل الجهد، خاصة وأن كثيرا من أهل العلم لهم عناية بجمع هذه الألفاظ المخالفة وبيان ما هو مشروع وبيان ما هو ممنوع. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا. ولذلك قال معاذ بن جبل رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه فقال: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ اسمعوا يا عباد الله ماذا يقول معاذ، يقول: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم شك الراوي إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. خطبتي هذه كانت في الألفاظ فيما يتعلق بالاعتقاد، أما فيما يتعلق بالسلوك والأخلاق فله وقت آخر بإذن الله جل وعلا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأراضين. اللهم ارض عن أصحابه الأبرار وآل بيته الأطهار، لا سيما من الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن أمهاته وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصل أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم ارزقنا قلوبا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وأدم على هذا البلد الأمن والأمان، وعلى سائر أوطان المسلمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.